بسم الله الرحمن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فقال الإمام الترمذي رحمه الله وإياه باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هذا حديث رواه مسلم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. هذا في فضل الصلوات الخمس وأنها تكفر ما بينهن من الذنوب ما لم تغش الكبائر، وفي رواية ما اجتنب الكبائر. هل معنى أنه إذا اجتنب الكبائر كفرت له الصغائر، وإذا فعل الكبائر لم تكفر لا الصغائر ولا الكبائر؟ هذا محتمل كما ذكر الشارح، قال ولكن سياق الحديث يأباه، والصواب أنه إذا كان عنده كبائر لا تكفر الكبائر، وتكفر له الصغائر ولو فعل الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الكبائر لا تكفرها الصلوات وغيرها، لا بد فيها من توبة. الصلوات الخمس والجمعة لكفارة ما بينهن ما لم تغش الكبائر، لأن الكبائر لا تكفرها الصلاة، فإذا اجتنب الكبائر لم يبق عنده الصغائر تكفر، لكن لو قدر أنه يفعل صغائر وكبائر نقول تكفر الصغائر ولكن تبقى عليه الكبائر، الكبائر تحتاج إلى التوبة. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر وما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم فندخلكم مدخلا كريما. فهذا يدل على فضل الصلاة وعلى شؤم الكبائر، أن الواجب أن يبتعد عن الكبائر. ما هي الكبيرة؟ كل ما ورد فيه وعيد أو حد، هذا ضابط الكبيرة. ما فيه وعيد، لعن الله السارق، لا تدخل الجنة، عاق لوالديه، وما شبه ليس منا، من غشنا فليس منا، من شبه القوم فهو منهم. فهذه أنواع من الوعيد، أي نوع من الوعيد، سواء تعب النار، فعد ليس منا، اللعنة، لا يدخل الجنة، ونحو ذلك. أي وعيد أو حد، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والذين يأمرون المحصنات ثم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فكل عمل ورد فيه وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا هذا من الكبائر، وما لم يرد فيه وعيد فهو من الصغائر. لكن يقول عباس رضي الله عنهما لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، يعني إذا فعل سن صغيرة صر عليها فإنها تكون كبيرة بسبب الإصرار وعدم المبالاة. إذا قال بعض العلماء قال إن العبد لا يفعل الصغيرة غير مكترث بها ولا خائفا من الله فتكون كبيرة في حقه ولو لم يصر ولو فعل مرة. فرق من يفعل معصية وهو وجل ومنكسر وخائف، وبين الذي يعمل معصية من غير مبالاة ولكأنه فعل شيئا، هذا فيه استخفاف بالله تبارك وتعالى فيجعله كبيرا من هذا الباب، من جهة استخفافه بعظمة الله تبارك وتعالى. إذن الصغائر قد تكون كبائر إما بالاستخفاف أو بالإصرار. الواجب على المؤمن أن يحذر من المعاصي عموما، سواء كانت من الصغائر أو من الكبائر، إلا ما غلب عليه، كان أبو يغلب عليه كلمة زل فيها، نظرة زل فيها، وما شابه ذلك، تقصير في بعض الواجبات في حق الوالدين، في حق الزوجة، في حق الأولاد والعمل ونحو ذلك، لابد من حصول تقصير في الواجبات والهفوات في المحرمات في الطبيعة البشرية، لكنه يعني يندم ويتوب ولا يتعمد إذا علم أنه هذا لم يستغفر، كما قال عليه الصلاة والسلام ما تاب من استغفر ويعاد في اليوم ما تاب من ما صر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة سنستغفر. ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويحذر قبل وقوع الذنوب والمعاصي. إذا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، وفي رواية رمضان إلى رمضان، كفارات بما بينهن ما لم تغش الكبائر، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى، لأن الصغائر كثيرة ومن طبيعة الإنسان الخطأ، فلو تجمعت عليه هذه الصغائر لهلك، فالله سبحانه وتعالى يكفرها بهذه الأعمال الصالحة، الوضوء يكفر، الصلاة تكفر، الجمعة، رمضان، وعموم الأعمال الصالحة يحصل بها تكفير الذنوب والمعاصي. بعض ما جاء في فضل الجماعة عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده ب27 درجة. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر رضي الله عنه حديث حسن صحيح وفي الصحيحين، وهكذا روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفضل صلاة الجمع على صلاة الرجل وحده ب27 درجة. قال أبو عيسى: وعامة من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم إنما قال 25 إلا ابن عمر فإنه قال 27، يعني أكثر الروايات على 25، وسواء كان 25 أو 27 فالعدد كبير جدا. يعني معنى درجة، أي درجة هنا ما معناها تفسر الرواية الثانية ب27 ضعف أو 25 ضعفا، في بعض الروايات 25 صلاة صليها واحدة، يعني الصلاة الجماعة أفضل من لو صلاها 27 مرة، شيء كبير جدا. يعني لو صلى، خلنا نحسب الظهر 4 ركعات، لو صلاها مع الجماعة مرة واحدة أفضل من لو صلاها 27 مرة واحدة. كم ركعة؟ اضرب 27 في 4، كم هذه؟ 25 في 4 100، و2 في 4 8، يعني 108 ركعات. لو صلى 108 ركعات واحدة، اللي صلىها 4 فقط مع الجماعة أفضل منه. هذا من جهة، من جهة أخرى أنه آثم، لأن صلاة الجماعة واجبة كما في الحديث الصحيحة ستأتي من النبي عليه الصلاة والسلام: هم من يحرق على بيوتهم بالنار. شيء من الفضل، أولا أنه سلم من الإثم، وثانيا حاز هذا الفضل العظيم. لكن بعض الناس في غفلة، والعياذ بالله، يتكاسل ينام أو يتكاسل، وبعض الناس قد يوحي له أنها سنة، يعني بعض العلماء يرى أنها سنة فيسمع بهذا القول فيوافق الهوى فيعتمد، قالوا الناس يقولون سنة، هذا خلاص ما دام السنة شو تعلم في السنة، روح نجيك 5 مرات صلي في البيت والحمد لله انت الله. الشيطان يزين له هذا القول لأنه وافق هوى، حتى لو كانت سنة، لو سلمنا سنة ما يفوت هذا الفضل. يعني لو أن شخصا اختبر وأخذ 1 من 27 يصلح هذا، هذا راسب، هذا طالب فاشل، أخذ 1 من 27، وزميله أخذ 27 من 27، يعني فرق كبير، هذا أحسن درجة وهذا 1 من 27، خسارة فادحة في تفويت صلاة الجماعة. لكن الإنسان في غفلة ما يشوف الأجور التي تكتب والفوز الذي يفوزه أصحاب صلاة الجماعة فلا يشعر، لكن لو كشف له الستار وراء ما يكتب من الأجر لصاحب الجماعة لما صلى أحد وحده إلا لعذر. نسأل الله التوفيق. إذا معنى صلاة، أولا معنى الجزء بالدرجة 27 درجة أو الضعف، وقال الدرجة مفسرة بالضعف، يعني أنه ضعف 27 ضعف، كل واحدة مثل الأولى، هذا معنى درجة ومعنى الضعف، هذا واحد. الثاني كيف نجمع بين 25 و27؟ في أقوال أحسن هذه الأقوال أنه يؤخذ بالزائد في باب الفضائل كما ذكر ابن حجر وغيره، وفي باب الفضائل يؤخذ بالزائد، لأن الله سبحانه وتعالى يزيد عباده ولا ينقصه. أيهما الأخير؟ عندنا حديثا 25 27 أيهو المتأخر؟ حتى لو عرفنا التأخير ما التاريخ، المتأخر هو الزائد، واضح، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعطي عباده الفضل ثم ينقصهم. الله جل وعلا كريم، يعطي ويزيد ولا ينقص، لا يمكن أن يعطيهم فضل 27 ضعف ثم بعد مدة ينقصه إلى 25، هذا لا يمكن، لكن يمكن العكس. الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذا الفضل 25 ضعفا ثم تفضل بالزائد، لماذا؟ الله أعلم، لكن من الحكم زيادة في التنشيط والتشجيع والفرح والسرور. الله سبحانه وتعالى يزيد عباده فرحة بهذا الدين، يعني سمعوا 25 نشأت يفرحون كثيرا ويصلون، بعد ما يصلون مدة الله سبحانه وتعالى يزيدهم، يعني إما أنه رضي عنهم لأنهم أقبل على الصلاة وحرصوا عليه حرصا شديدا، فلما رأى حرصهم واستجابتهم زادهم من فضله، فهذا محتمل، احتمل أنه زادهم لأجل أن يكرر لهم الفرح والسرور. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، فجزما أن 27 هي متأخرة، هذا معنى أنه يؤخذ بالزائد. نقول أعطى الله عباده 25 ثم تفضل وزادهم إلى 27، هذا يدل على كرم الله جل وعلا. طيب من صلى وحده بعذر هل تحصل له 27؟ نعم، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، هذا من فضل الله. لذلك السلف يوصون الإنسان أن يجتهد في حال الصحة وفي حال الحضر، يعني إذا كان مقيما صحيحا يحرص على الأعمال الصالحة من فعل الواجبات من فعل السنن، فإذا مرض وعاجز عن السنن أو بعض الواجبات كتبت له كاملة، صلي الصبحين والخميس أيام البيض، صلي الليل، يصلي الرواتب وهكذا، يصلي مع الجماعة. مرض وصار طريح الفراش لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد ويثقل عليه صلاة النوافل فترك الصيام، عجز عنه تركه، يكتب له مهما طالت المدة، مرض سنة سنتين 10 سنين أكثر أقل، يكتب له أجره كاملا كأنه يصليها كما كان، هذا فضل وكرم من الله تبارك وتعالى.
كذلك مسافر
والمسافر كذلك. طيب ما أقل الجماعة اللي يحصل فيها هذا الفضل؟ هل هو واحد أو لابد يكون ثلاثة أقل الجمع؟ أقول يحصل بواحد، لأن سيأتي الحديث السعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق هذا؟ أو قال من يتصدق هذا فيصلي معه، يعني من أجل أن يحصل على فضل الجماعة. في السنن أيضا يقول عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، صلاة مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله، يعني كلما كثر في الجماعة كلما كان أفضل، لكن بالجملة يحصل له أجر الجماعة. طيب الصلاة مع الجماعة الثانية، كثير من الناس يتخلف عن الجماعة الأولى ويصلي مع الثانية، هل له نفس الأجر؟ هل يأثم إذا تعمد؟ ولا نقول كلها جماعات وما دام أنه صلى مع الجماعة فقد برئ ذمته؟ نقول لا، يأثم إذا تعمد التأخر عن الجماعة الأولى. كثير من الناس يغفل عن هذه المسألة، يظن أنه ما دام راح للمسجد وصلى مع الجماعة الثانية أنه برئ ذمته، لا ما ترى. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. طيب النداء الآن نودي للأولى ولا للثانية؟ للأولى بلا شك، الثانية ما نودي له، والعلماء مختلفون أصلا في جواز إقامة الجماعة الثانية كما سيأتي، لكن الصواب أنه يجوز، بعض العلماء يقول لا يجوز أصلا، لكن هذا قول ضعيف، المؤمن الثاني في خلاف في جواز إقامتها أصلا، وإذا صلي جماعة الأولى فصليت الجماعة الأولى فلا يجوز إقامة جماعة ثانية. الأخ صحيح أنه يجوز لكن ليست فالأولى قطعا، هذا شك، لأن التي نودي لها هي الأولى والثاني ما ندير. لو أراد أن ينادي لمنه، صارت هذه بدعة، لو أراد أن يعذب بعد الجماعة الأولى لمنه، خلاص أذن المؤذن صليت الصلاة فلا يجوز أن يعذب مرة أخرى، إذا الثاني تصلى بلا أذان. لكن على كل حال هي أحسن من كون يصلي وحده، لأنه الأولى مضطرجات، لكن لا ترضى ذمته بالتعمد. لكن لو يعني غلبه نوم، انشغل شغلا ضروريا ما استطاع وتأخر ليست عادة، فهو إن شاء الله معذور ويرجع له إنما يحسن صلاة الجماعة. لكن الخلاف المتعمد، بعض الناس يتكاسل يقول لا جمع المسجد هذا في جماعات تقام مرتين ثلاث أربع مرات، فالأمر واسع، تلقاهم إذا قاعد يسولف وليش شاهي ولا كذا ما عنده شغل، لكن يقول لا حاجة ثانية تعمدا، هذا آثم ولا تبرد المذهب يعني.
شيخنا الذي يتعمد ثم يصلي مع جماعة ثانية، يعني هل كحال الذي صلى منفرد؟
لا، هو أحسن من صلى منفرد،
يعني ينال
اللي تعمد وصلى مع الثانية نقول يأثم لأنه لم يجب، لكن حاله أحسن من الذي صلى في بيته منفردا، يعني أحسن أحسن من صلى منفردا. ولكن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده من 25 جزءا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، هذا أيضا في الصحيحين. هذا الحديث يدل على صحة صلاة المنفرد ولا لا؟ أنه جعلها درجة أو واحدة على دليل على صحة صلاة المنفرد. إذا الحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، أي لا صلاة له إيش كاملة، ليس لا صلاة العبادة، لا لا صلاة كاملة، لأن النفي يحمل على في الصحة، فإذا دل دليل يحمل على إذا دل دليل على الصحة يحمل على النفي الكمال. باب فيما باب ما جاء في من يسمع النداء فلا يجيب. عن ابي هريره رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر فتيتي ان يجمعوا حزم الحطب ثم امر بالصلاه فتقام ثم احرق على اقوام لا يشهدون الصلاه. قال ابو عيسى حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن صحيح. هذا حديث اتفق عليه، هذا يدل على وجوب صلاه الجماعه، دليل صريح على وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، ولو تركوا مستحبا لما زجرهم هذا الزجر الشديد. وقالوا ما حرق ليس دليل على عدم التحريق، لأن التحريق عقوبة شديدة قتل، فنقول صحيح أنه لا يستحق القتل لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينفذ ولم يقتلهم، لكن هذا الهم يدل على أنهم فعلوا سوء ولا لا؟ يعني لو ما يمكن هذا الوعيد لمن ترك السنة الرواتب مثلا، ما يتوعد الرجل يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، قال أفلح إن صدق، ما ذمه مدح، ما قال له لا صل نوافل أو أنكر عليه، مدح، لكن هنا اشتد وليس الوعيد لترك الصلاة، لا قال لا يشهدون، ما قال لا يصلون، لا يشهدون، ذكر السبب أو العمل أنه عدم الشهود وليس ترك الصلاة. فإذا هذا الدليل في غاية الصحة في أعلى درجات الصحة في الصحيحين وصريح، لكن اللي يرون عدم وجوب صلاة الجماعة يشوشون على الحديث بأشياء ليست يعني مقبولة ولا ليست مستقيمة، إنما هي شبه يقولون يعني لأنه لم يفعل، فلو كان حرام لفعل، هل هذا صحيح؟ ما صحيح، وعندهم شبهة ثانية يقولون الحديث يدل على عدم الوجوب لأن النبي عليه الصلاة والسلام هم بترك صلاة الجماعة، هل هذا صحيح؟ ليس صحيح. ترك صلاة الجماعة، ترك الصلاة الجماعة من أجل مرة واحدة من أجل مصلحة كبرى وتأديب هؤلاء المتخلفين، وربما يصلي جماعة مع فتيته الذين ذهب معهم لتحريق البيوت. إذن ما في دليل، هذه كلها شبه تثار حول الحديث وليست أدلة على عدم الوجوب. ثم ينضم معه أدلة أخرى، ليس هذا وحده، في أدلة أخرى مثل حديث من سمع نداء فلم يجب فلا صلاة له من عذر. ذكر المؤلف قال: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له في زيادة إلا من عذر. وقال بعض العلم: هذا على التغليظ والتشديد، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر. نعم، على التغليظ والتشديد يعني ليست باطلة كما سبق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت لهم صلاة. إذا هذا الدليل الثاني. طيب في دليل ثالث؟ نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الأعمى، وهو من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. والحديث رواه مسلم أن أعمى وعبد الله بن مكتوم رضي الله عنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني شاسع الدار بيت بعيد، وإيش؟ ورجل أعمى، وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، والمدينة كثيرة الهوام. يعني ذكر أربع مبررات: أنه أعمى، بيت بعيد، وليس له قائد، والمدينة كثيرة الهوام. سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يرخص له أن يصلي في بيته، رخص له في البداية رحمه، ورأى أن هذه الأسباب كبيرة مجتمعة وأنها تدعو للرخصة، فرخص له. لما ولى جاء الوحي في الحال ودعا، قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجل. هذا الحديث قطع دلالة قطعية صريحة صحيحة، لا يمكن أن يجامع. شو جواب هذا الحديث؟ في جواب ما يمكن يجامع: أجل. قال: أجل. طيب لو كان يجوز أن يصلي جماعة في بيته مثلا، يعني المقصود هو مجرد صلاة الجماعة، يمكن يقول له: إيش؟ صلي جماعة مع جارك، مع ابنك إذا كان له ولد. يعني في الغالب الإنسان عنده إما أبناء أو إخوة أو جار أو صديق أو أي أحد أنه ساكن في المدينة، يمكن يجي يدخل بيت واحد واثنين إذا ما عنده أبناء ويصلون معه، يمكن في بيته، ويقول: والله أنا حمزة صليت جماعة. طيب حديث عتبان، الناس يشكل عليه حديث عتبان رضي الله عنه في الصحيحين أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في بيته من أجل أن يصلي فيه، قال: أصابني في بصري بعض الشيء، يعني ضعف بصره، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إلى بيته ويصلي في بيتي فأتخذه مصلى، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى في بيتي من أجل يصلي فيه. طيب هذا هل يدل على جواز تخلف الأعمى عن المسجد؟ يعني كيف نجمع من حديث مكتوم حديث عتبان؟ والحديث عتبان في بعض الروايات لم يبين العذر، قال: أصابني في بصري بعض الشيء، لكن في روايات أخرى في الصحيح قال: وكان الوادي إذا جاءت الأمطار يحول بيني وبين مسجد قبري. ذكر السبب أنه يصلي في بيته في هذا الوقت فقط، إذا جاءت الأمطار وسال الوادي فإنه يشق عليه أن يقطع الوادي، ضعف بصره، فهو يصلي في بيته في وقت المطر، وإذا زال المطر ويبست الأرض ذهب. يصلونه الإمام، هو إمام قومه، فإذا جاء المطر صعب عليه الذهاب، فصار يصلي في البيت. يعني حديث إسماعيل ما يتعارض مع حديث أم مكسور. إذا كان هذا الأعمى الذي ليس له قائد وبيته بعيد لم يرخص له، فكيف بالمرسل والسليم المعافى الذي ليس فيه إلا؟ طبعا كم دليل الحين؟ صار ثلاثة. وفيه دليل رابع، وهو أمر الله تبارك وتعالى للمقاتلين للمجاهدين في صلاة الخوف أن يصلوا جماعة، يعني لو كانت الجماعة غير واجبة لأمكن أن يصلي كل واحد وحده ولا يحتاج إلى صلاة الخوف اللي فيها بعض المخالفات من أجل الحراسة. الله سبحانه وتعالى قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم أمر فالتقم طائفة منهم معك. الله سبحانه وتعالى لم يعذر المقاتلين وهم في سفر وفي خوف، في حالة خوف وسفر، ومع ذلك أمرهم تبارك وتعالى يصلوا جماعة، ورخص في بعض المخالفات انحراف عن القبلة ومشي وحركة في بعض الصور من أجل تحصيل الجماعة. فكيف بالمقيم الآمن؟ ما العذر؟ لكن إذا حصل عذر من مرض، من مطر، من ريح باردة شديدة، من وحل في الأرض ونحو ذلك، يجوز إما الجمع أو الصلاة في البيت في وقت الأعذار المعينة، لكن ليس على الدوام. في زيادة عند أحمد: لولا ما فيها من النساء والذرية. يعني بعض العلماء يذكر هذه الرواية ويقول هذا المانع للنبي صلى الله عليه وسلم من التحريق. اجزي يا حاتم، اجزي زي جسد تربع وارتاح. لولا ما فيها من النساء والذرية، يقول هذه الرواية أولا ضعيفة، وثانيا أنها لو صحت لفهم من الحديث أنه يجوز تحريق المتخلف. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما منعه إلا وجود النساء والذرية، يعني يفهم منه أن لو وجد جماعة مثل ما يقول عزابية ما معه عنده نساء ولا أطفال، مجموعة في بيت كلهم رجال تخلفون على الصلاة، يجوز الإمام أن يحرق عليهم وجهه وهم غافلون نائمون، يأتي ويحرق عليهم البيت. لكن نقول هذه لم تثبت، والنبي عليه الصلاة والسلام تركهم مع عدم المانع، لم يعزم على هذا الفعل، لكنه هم به ليعظم الأمر، يبين أنه ما هم إلا لأمر كبير، لأن الحراق قتل بالنار أشد أنواع القتل، لكنه لم يفعله. فنقول إذا المتخلف عن صلاة الجماعة بدون عذر يعزم ولا يقتل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل مع عدم وجود المانع. لكن لو أثبتنا هذه الرواية نقول أنه يقتل إذا زال هذا العذر، لكن ما قال لا أحد من العلماء فيما أعلم يقول أنه يقتل. الذي يقتل هو ترك الصلاة، إذا ترك الصلاة في الكلية يستتاب، فإن تاب وصلى قل موت. أما تارك الجماعة آثم لكنه لا يستحق القتل، يعزر للإمام أن يعزره بضرب نحوه حتى يصلي.
فاما قول مجاهد،
ايوه
قول مجاهد سئل ابن عباس من شويه،
ايوه
قول يعني سئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويصوم الليل لا يشرب الجمعه ولا ياكل ماء ولا يريح النار،
يمكن انه يعني يقصد انه منافق، انه في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وقت الصحابه الذي لا يشهد الجمعه ولا الجماعه هذا منافق. لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو غيره، ما كان أحد يتخلف أبدا من المسلمين، ما يتخلف إلا المنافق، لأنه خير قرون لا يمكن يتخلف مرة مرتين، صح فوت الصلاة يغلب النوم مرة مرتين في الأسبوع في الشهر، لكن شخص لا يصلي أبدا في المسجد حتى الجمعة ما يجي خصوصا الجمعة. ثم قال المؤلف: باب ما جاء في الرجل يصلي وحده في مدرك الجماعة. وعن يزيد بن الأسود العاملي عن أبيه رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود العاملي عن أبيه أبوه ويزيد رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخير، فلما قضى صلاته وانحرف كلاهما الرجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال علي بهما، فجيء بهما تربط فرائصهما، الفرائص لحمة تكون في على كتف، فقال ما منعكم أن تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. يعني بعض العلماء استدل بهذا الحديث على عدم وجوب صلاة الجماعة، يعني سبحان الله كأنهم يدورون أي شبهة، هل فيه دليل؟ ما وجه الاستدلال بهذا الحديث على عدم وجوب صلاة الجماعة؟ قال لأنهم صلوا في رحالهم، فلما أتوا لم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم صلوا في رحالهم، وإنما أنكر عليهم جلوسهم والناس يصلون. قال لا تفعلا، يعني الجلوس، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما، قرروا إذا صليتما في رحالكما أتيتما المسجد مسجد جماعة فصليا، إذا الإنكار على إيش؟ على الجلوس. قال تعالى صلاة الجماعة واجب، الأنكر عليهم قال ليش صلوا في رحالكم؟ لماذا لم صلوا مع الجماعة؟ كيف نجيب عن هذا الاستدلال؟ حديث صحيح، كيف نجيب؟
صلوا بعذر.
ها؟
عذر في حج.
طب والحج له عذر؟
لا في سفر. مظنة العذر عندنا.
يعني السفر مظنة العذر، لكنهم نازلين في ميناء وليس عندهم يعني ما في مرض ولا في شغل وأعمال حج، جالسين صلوا في الحالة وأتوا إلى المسجد، ما يظهر يعني فيه عذر من الذاهبين يرمون جمار ولا راح يتكلم نازلين في ميناء. حتى لو صلي جمع ما يجوز، لو كان يجوز كان قال للأعمى صلي في بيتك مع واحد واثنين، يعني ما يجوز حتى لو صلي في بيته، فكيف أقرره؟ نعم.
قلنا أولا حدث
يعني. أيوة.
قضية ثانية أن أمر بنا يجوز.
ها؟
أمر بنا يستفسر منهم.
يستفسر منهم بس إنه ما قالوا صلينا لعذر، ما سألهم ليش صليتوا في رحالكم.
استفسار
قال يعني ما منعكم تصلي معنا؟ قالوا صلينا في رحالنا، يعني كأنه قال إذا صليت في رحالكم وجيت، قال في الأخير إذا صليت في رحالكم فصلي، يعني هو الآن أنكر عليهم الجلوس، لكن جوابك الأول جيد تمسك به، وهي قضية عين، يعني هذه قضية مهمة ينبغي تكون دائما على بال طالب العلم، إذا جاءت قضية عين وحديث صريح نص صريح لا يمكن أن يعارض بينهم، لأن قضية العين يدخلها الاحتمال، هذه قضية معينة ليس لها عموم، ما في لفظ نبوي يدل على عدم وجود صلاة الجماعة، وعندنا نصوص، عندنا آية وعندنا كم ذكر ثلاثة حديث صحيحة مع الآية، كيف نعارض كل هذه النصوص آية وثلاثة حديث صحيحة بقضية عين محتملة؟ يحتمل من الاحتمالات أنهم كانوا معذورين، الاحتمال الثاني أنه أنكر عليهم ولم يقله الراوي اكتفاء بنصوص النصوص التي فيها وجوب صلاة الجماعة، لأن هذه القضية معينة يدخلها الاحتمال والنصوص صريحة، إذا صار هذا يعني من باب المحكم والمتشابه، إذا تعارض محكم متشابه ماذا يقدم؟ لا شك أن يقدم المحكم، ولا يمكن أن يقدم المتشابه إلا اللي في قلبه زيد، يعني إنسان عنده زيد، ما زيد هذا أنه عنده شهوة، عنده شهوة، هو يحب أن يصلي في بيته، شهوة عنده شهوة، ماذا يصنع؟ يبحث عن أي شيء. مثل مثال ثاني، عندنا حديث صحيحة صريحة في بالأمر بتحية المسجد، واضح معروف الحديث، حتى سليت لما جلس النبي عليه الصلاة والسلام يخطب قطع الخطبة وأقامه وأمر يصلي ركعتين، بعض العلماء يستدل على أنه يجوز أن يجلس بحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه في الصحيحين في قصة الثلاثة نفر الذين دخلوا، قال أما أحدهم فوجد فرجة فجلس فيها، وأما الثاني استحيا وجلس خلفه، يعني وش وجه الاستدلال؟ قالوا أنه ما صلى ركعتين، أنه قال أقبل خبر النفر، دخل نفر ثلاثة، واحد جلس في وسط الحلقة وجد فرصة ودخل، واحد جلس خلفهم وواحد مشى ما صلى ركعتين. هل يصلح هذا دليل؟ لا يصلح. الراوي ما ذكر صلى ركعتين، لكن هل يعني صرح أنه ما صلى ركعتين؟ ما صرح، وأخبر أنه دخل وجلس وسكت عما قبل ذلك. احتمال صلى في أول المسجد قبل وصول الحلقة خلف سارية ولا أي مكان ثم جاء وجلس. لأن هذه قضية عين، ما فيها تصريح أنه لم يصلي. لو قال الراوي دخل رجل فلم يصلي تحية المسجد وجلس، هذا صحيح، هذا صار صريح، لكن هذا مسكوت عنه. مثل قصة الرجلين، ما قال فلم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، أو لم يقل إنهم ليسوا معذورين. فالناس في حج، وتعرفون في الحج أحيانا بعض الناس صلي مثلا هؤلاء هنا وهؤلاء هنا، وفي وقت النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك مسجد مبني، المسجد بني بعد ذلك، كانوا يصلون في البر يعني في العراء. فربما من هذا ولا رأى أنه ما دام أن العدد كثير، كانوا أكثر من 100,000 لما النبي عليه الصلاة والسلام، 100,000 نزلوا في قباب خيام، فالخيام هذه ستكون كثيرة ولا قليلة؟ كثيرة، 100,000 شخص أو أكثر، حوالي 120,000، فلا شك أنهم جماعة كثيرة. يمكن هذا في طرف المكان ورأوا أنهم يصلون في مكانهم ثم بدا لهم أن يأتوا. فهذه قضية حج وعدد كبير سفر، وصلاة الجماعة واجب حتى في السفر، لكن المقصود أن هذه القضية هي تدخل الاحتمال، فلا يمكن تعارض بها الحديث الصحيح. إلا من كان عندهم شهوة يريد أن يبحث عن شبهة حتى يقوي هذا القول الذي اختاره من أجل أنه وافق هواه، من أجل أن يصلي في البيت ويرتاح من الذهاب والإياب، والله نرتاح. هذه 5 صلوات من الله، كل يوم 5 صلوات، القول لا يفرق. مو مثل القول في مسألة قد تحصل في السنة مرة ولا في العمر مرة، هذه مسألة تكرر 5 مرات. فتجد بعض الناس يحرص على هذا القول، يبحث بحثا شديدا، يدور ينبش من قال بهذا، قال فلان والدليل وكذا، حتى يتخلص من الصلاة. صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث يدل على أن من صلى الفريضة ثم حضر إلى مسجد وجد الناس يصلون فإنه لا يجوز أن يجلس في المسجد، يجب عليه وجوبا أن يصلي إذا دخل، وتكون له نافلة، يعني الفريضة هي الأولى وهذه تكون نافلة ولا يمكن أن تكون فريضة. أنه قال فصلي فإنها لكما نافلة، حتى وصل الأولى وحده ثم وجد جماعة وقال نويت أن يخلي الأولى نافلة اللي صليتها وحدي من أجل أصلي مع جماعة، هل يحصل لا واجب جماعة؟ لا، لأن الأولى تمت وخرج منها وعلى أنها فرض، فلا يمكن أن يقضيها نفلا. لكن في أثناء الصلاة يمكن أن يقضيها نفلا، لو كبر وصلى ركعة وأكثر وأقل ثم أقيم الجماعة، استطاع أن ينضم ينضم معه ويحاول يدرك الجماعة، وإن لم كما يستطيع بعد المكان أو لأي سبب له أن يقلب الفريضة نافلة وينصرف ثم يدخل مع الجماعة. لكن إذا سلم من الفريضة تمت ولا يمكن قلبها. إذا قال فإنها لكما نافلة، أي الثاني. وقالوا مسجد جماعة، هذا يدل على أن لو عيدت الصلاة في غير المسجد ما يشتغل يصلي معهم، يعني ما يزدهم. مثلا الإنسان في البيت صلى في المسجد ورجع للبيت مثلا، ولقى أهل البيت مثلا في مريض أو في إنسان ما راح المسجد وقاموا يصلون، وأن صليت في المسجد قاموا 2 3 4 في البيت يصلوا، هل يلزم تدخل معهم؟ ما يلزم، إن شئت دخلت وإن شئت لم تدخل. لكن إذا دخل المسجد فليس له أن يجلس. لماذا؟ لأن هذا فيه استهانة بالحال، فتح باب شر، كل واحد يجلس والله بصلي. لا، إذا كنت مصلي لا تدخل، أنت بالخيار، إن شئت أن تدخل وإن شئت فلا تدخل. إذا كنت لا تصلي فلا تدخل، لا يلزمك أن تدخل، لأنك تصلي الفريضة ويلزمك أن تدخل، لكن إذا دخلت لازمك أن تصلي. طيب سؤال ثاني، قد يقول قال إذا دخل مثلا في صلاة تراويح وفات ركعتين وأدرك ركعتين، هل يجوز أن يسلم؟ والله أنا الآن متنفل وأكتفي بركعتين وأسلم، ولا لازم يقضي الركعتين اللتين فاتتها؟ إيش رأيكم؟ نيته هذا الأصل نيته، لكن بعض العلماء قال لو سلم فلا حرج اكتفاء بركعتين لأنه متنفل وأقل النفل ركعتان، ولا سيما إذا كان سيدرك صلاة جنازة. بعض الناس يصلي العصر في مسجده، يروح المسجد فيه جنائز ويلقاهم يصلون يدخل معهم ويدرك الثالث والرابع، فإذا سلم الإمام لو قام يقضي يمكن تفوت صلاة الجنازة، فماذا يصنع؟ هنا يتأكد أو يقوى عنده جواز السلام في مصلحة سلم من أجل أن يدرك صلاة الجنازة، أما إذا لم يكن في جنائز فالأفضل أن يجن يعموم على رفض صلوا وما فاتكم فاتموا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
شيخ مسلم من يرى بقول الآخر يدعي أن صلوا
كيف؟